بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم
وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 33 من دروس شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وهو الدرس الأخير قبل رمضان في ليلة الخميس 24 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف، توجيهات للمرأة المسلمة، الجزء 13. المرأة المسلمة وصيام رمضان. صوم شهر رمضان واجب على كل مسلم ومسلمة، فإذا بلغت الفتاة سن التكليف بظهور إحدى أمارات البلوغ عليها ومنها الحيض، فإنه يبدأ وجوب الصوم في حقها من ذلك الوقت. فإذا حاضت في السابع من رمضان وجب عليها قضاؤه وما بعده حتى تطهر من حيضها، ثم تصوم مع الناس، وليس عليها صوم ما قبل السابع من رمضان لأنه ليس فرضا عليها بسبب عدم التكليف. تختص المرأة المسلمة عن الرجل بأعذار تبيح لها الإفطار في شهر رمضان على أن تقضي ما أفطرته بسبب بعض تلك الأعذار من أيام أخر، وعليها الإطعام فقط بسبب بعض هذه الأعذار. من هذه الأعذار الحيض والنفاس، فإذا حاضت المرأة ونفست يحرم الصوم أثناءهما، ويجب عليها القضاء بعد رمضان لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما سألتها امرأة فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا في الحائض، وتقاس النفساء على الحائض في هذه الأحكام. من الأعذار أيضا التي تبيح للمرأة الإفطار في شهر رمضان الحمل والرضاع. إذا خافت المرأة على نفسها أو على طفلها أو عليهما معا فإنها تفطر في حالة حملها وإرضاعها، وعليها الإطعام عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثبت عند البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها غير منسوخة هذه الآية، وأنها في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يستطيعان أن يصوما فليطعما كل يوم مسكينا. هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح الإمام البخاري. وقد صرح رضي الله عنه أيضا بالنسخ في رواية أخرى عند أبي داود والبيهقي، حيث قال رضي الله عنه: رخص لهما في ذلك، المرأة العجوز والشيخ الكبير، رخص لهما في ذلك في الإفطار في نهار رمضان، إن شاء أن يفطر أو يطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم ذكر الحبلى والمرضع، إذا خافت أفطرت وأطعمت كل يوم مسكينا. هذا له حكم الرفع لأنه يتعلق بسبب نزول آية، نزول قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا فهم ابن عباس رضي الله عنهما أن على الحبلى والمرضع إذا أفطرتا خافتا وأفطرتا في نهار رمضان لهذا العذر عليهما إطعام كل يوم مسكينا، الفدية فقط. وهكذا روى مالك أيضا عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكينا. رواه البيهقي في سننه من طريق الإمام الشافعي وسنده صحيح. وأيضا عند الدارقطني في سننه عن ابن عمر، وصححه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الحامل والمرضع تفطرا ولا تغضيا، تفطرا في نهار رمضان ولا تغضيا، ولا مخالف لهما من الصحابة ابن عباس وابن عمر. والإمام الترمذي رحمه الله ذكر في سننه تحت حديث 715 رقم الحديث تحته قال: ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، الحبلى والمرضع ماذا عليهما؟ هل يكفي الإطعام أم لا بد من القضاء؟ ذكر أقوال أهل العلم هناك، ثم قال: قال بعضهم: تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما. وبه يقول إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام المعروف. وقال ابن مفلح أيضا في الفروع في المجلد 35 قال: وذكر ابن عقيل: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الرضاع لم يحل الصوم وعليهما الفدية، وعليهما الفدية. وأوجب جمهور العلماء عليهما القضاء قياسا على المسافر الذي يقضي. والراجح هو قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول ابن عمر وإسحاق وغيرهم من أهل العلم. الثالث من الأعذار أيضا مما يتعلق بالمرأة المسلمة في صيام رمضان المستحاضة هي التي يأتيها دم نزيف في غير أيام عادتها، هذه يجب عليها الصيام ولا تفطر، لأن خروج دم الاستحاضة ليس من المفطرات. أيضا من الأحكام: إذا طهرت الحائض أو النفساء في أثناء نهار رمضان فعليهما الاغتسال، ولا حرج أن تأكلا وتشربا، وعليهما قضاء هذا اليوم مع غيرها من الأيام التي أفطرتاها. أيضا فيما يتعلق بالمرأة المسلمة في صيام رمضان: من أكرهها المرأة إذا أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان فصومها صحيح على الراجح ولا شيء عليها، كالمخطئ والناسي إذا أفطرا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهي مكرهة مجبورة، أجبرها الزوج على الجماع في نهار رمضان ليس بإرادتها، فليس عليها شيء، تتم صيامها وليس عليها شيء. وهذا الحديث رواه أحمد والبيهقي وهو في صحيح الجامع الصغير: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أيضا من كان عليها قضاء من رمضان يجب عليها المبادرة إلى قضائه، وليس للزوج أن يمنع زوجته من ذلك، من قضاء رمضان بعد رمضان إذا أرادت أن تقضي ما عليها مما أفطرته في شهر رمضان بعذر من الأعذار، ليس للزوج أن يمنع زوجته من ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. دل الحديث أنه لو كان الصوم قضاء يجوز لها الصوم بغير إذنه، ولا يجوز له أن يمنعها كصيام رمضان، كصيام رمضان؟ هل يستطيع زوج مسلم أن يمنع زوجته من صيام شهر رمضان؟ لا يجوز. كذلك قضاء رمضان لا يجوز له أن يمنعها. أيضا يباح للمرأة في نهار رمضان أن تكتحل وتتطيب وهي صائمة، ولا حرج في ذلك لعدم الدليل المانع من ذلك، ولما جاء من آثار كثيرة عن سلفنا الصالح وأئمتنا على جواز اكتحال المرأة والرجل معا، واستخدام الطيب أيضا أثناء الصيام، فلا حرج في ذلك. أيضا الصائمة، المرأة الصائمة تتذوق الطعام لحاجة، ولا حرج في ذلك، وقد أفتى بذلك كثير من السلف والعلماء، ومن ذلك ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان لا يرى بأسا أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ثم يمجه. هذا أثر من آثار سلفنا الصالح وهي كثيرة. على المرأة المسلمة في شهر رمضان المسابقة إلى الخير والعبادة والقيام ومدارسة القرآن ومكارم الأخلاق في رمضان، عليها أن تحافظ على صومها بترك الغيبة وقول الزور وكل ما يجرح صيامها وينقص أجر الصيام، فمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري عنه، والحمد لله رب العالمين. أما درس الأدب المفرد فلازلنا في الأبواب التي يأتي بها البخاري رحمه الله في هذا الكتاب الأدب المفرد، التي تتعلق بكيفية التعامل مع الخدم والمملوكين والعمال، فنبدأ بالباب 95.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب اكسوهم مما تلبسون. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي في الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري، فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة وعليه حلة. فمسح رأسي وقال: اللهم بارك فيه، يا ابن أخي، بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة.
أحسنت. أثر عظيم وصحيح، وأيضا رواه مسلم في صحيحه هذا الأثر عن أبي اليسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كعب بن عمرو السلمي. أبو اليسر كعب بن عمرو السلمي، كعب بن عمرو السلمي. وهذا الأثر فيه حرص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في العمل بالسنة، العمل بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عدل في اللباس بينه وبين خادمه، بين خادمه الذي معه، لبس مثله، شابهه في حسن اللباس عملا بالحديث: أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون. هو لبس حلة وبردة، وألبس خادمه حلة وبردة مثله تماما، وهم يقولون له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه نوع من الثياب وأعطيته بردتك، يعني في تشابه، عليك حلة، عليك معافري ومعافري، وعليه بردة وبردة. لا، هو أراد العدل، ما دام هو لبس معافريا وبردة يلبس خادمه معافريا وبردة. هذه من أنواع اللباس عندهم في ذاك الوقت، وهذا يدل على عمل الصحابة بهذا الدين، ويدل على أنهم كانوا أحرص الناس بالعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من الرجوع إلى فهمهم لهذا الدين. قال البخاري: باب اكسوهم مما تلبسون. قال: حدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبي حزرة، كنيته أبو حزرة، هذا يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال: خرجت أنا وأبي، عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، حفيد لعبادة بن الصامت الصحابي المعروف رضي الله عنه، يقول: خرجت أنا وأبي، يعني عبادة ووالده الوليد بن عبادة بن الصامت، أنا وأبي عبادة والوليد نطلب العلم، هو والده ذهبوا يطلبون العلم، حب العلم وفضل العلم في هذا الحي في الأنصار، في هذا الحي من أحياء الأنصار قبل أن يهلكوا، نلحق على هؤلاء الأنصار الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب العلم عندهم قبل أن يموتوا ويخرجوا من هذه الدنيا، نذهب نطلب العلم عندهم قبل أن يهلكوا. فكان أول من لقيناه هم يبحثون عن صحابي الآن، فوجدوا أبا اليسر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، لقيهم في الطريق ومعه غلام له، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. البردة هي الشملة المخططة، ثياب مخططة، والمعافري ثياب تصنع في قرية معافر، قرية معافر معروفة في اليمن، هناك تصنع ثياب في هذه القرية معافر، تخرج هذه الثياب منها، فنسبت هذه الثياب إلى هذه القرية، قرية معافر أو معافر، فمعافري يعني الثوب الذي يصنع في قرية معافر، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقلت له: يا عمي، لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك، أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك، كانت عليك حلة يعني متشابهة من جنس واحد، وعليه هو حلة أيضا متماثلة، بردة وبردة، معافري ومعافري. فمسح رأسي أبو اليسر رضي الله عنه، مسح رأس عبادة وقال: اللهم بارك فيه، لأن هذا السؤال يدل على فقه، يدل على أن هذا طالب علم يريد أن يتعلم، يريد معرفة الصح الحق. مسح على رأسه وقال: اللهم بارك فيه، دعا له: يا ابن أخي، بصر عيني، بصر عيني يعني رأيت بعيني، بعيني هاتين، بصر عيني هاتين يعني رأيت بعيني هاتين، وسمع أذني هاتين، سمعت بأذني هاتين، ووعاه قلبي، عقل قلبي، وأشار إلى نياط قلبه. نياط قلبه، النياط هو عرق معلق بالقلب. بصر عيني هاتين، وسمع أذني هاتين، ووعاه قلبي، وأشار إلى نياط قلب النبي صلى الله عليه وسلم. بصرت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعت أذناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعى قلبه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ يقول: أطعموهم مما تأكلون، أطعموا المماليك والخدم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا، يعطي هذا الخادم من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. انظروا إلى خوف الصحابة رضي الله عنهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن يطعمهم مما يأكلون، مما يأكلون، ويكسو الخدم أيضا والمماليك مما يلبسون، نفس اللباس ونفس الطعام. خشي الصحابي من الحساب يوم القيامة، ولذلك لبس وألبس خادمه وغلامه مثل لباسه تنفيذا لهذا الأمر: اكسوهم مما تلبسون. وكان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة. قصاص يوم القيامة للعبد من سيده إذا قصر في حقه أو ظلمه. أين الناس الآن؟ أين المسلمون من هذه الأوامر النبوية، من هذا الدين العظيم الذي فيه الرحمة والرفق بهؤلاء؟ تأتينا حديث إخوانكم هؤلاء الخدم والمماليك والسائقون، إخوانكم، يقول صلى الله عليه وسلم، إخوانكم في الدين، أنت مسلم وهو مسلم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. هذا الحديث فيه الحث على المعاملة الحسنة، الإطعام واللباس بصفة خاصة وفي كل أمر حسن. وهذا الحديث أيضا فيه تعظيم الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملهم بهذه الأحاديث مهما كلف الأمر. لم ينظروا إلى الناس، سيقولون الناس ألبس خادمه مثل لباسه، خادمه يأكل معه، ما عليهم من الناس، عليهم من شرع الله عز وجل، وعليهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذ أوامره. هذا هو الهدف الأول، لا ينظرون إلى ما يقول الناس. طيب.
قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل.
هذا أيضا حديث آخر، هذا الإسناد ضعيف، لكن الحديث له شواهد فهو حديث صحيح، لكن هذا الإسناد الذي معنا فيه رجل ضعيف. قال البخاري: حدثنا سعيد بن سليمان ثقة، قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا الفضل بن مبشر، هذا هو الضعيف السند، فيه لين، قالوا فيه لين، لين في الحديث، يعني لا يزيد وينقص في الأحاديث، ليس عندها الضبط التام ولا خفة الضبط، عندها ضعف في الضبط والحفظ. الفضل بن مبشر رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا، يوصي بالمملوكين خيرا ثلاث مرات، ويقول: أطعموهم مما تأكلون. يوصي بثلاث وصايا: أطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم من لبوسكم، من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. ثلاث وصايا: أطعموهم مما تأكلون يعني من أكلكم، وألبسوهم من لبوسكم يعني من لباسكم مما تلبسون، ولا تعذبوا خلق الله عز وجل. وصايا عظيمة، لا تعذبوهم أي بالضرب وبتحميلهم فوق طاقتهم، هذا نوع من العذاب، الضرب والشتم والسب والإهانة، وتحميل هذا الخادم أو السائق فوق طاقته، هذا لا يجوز في شرعنا لأنه نوع من العذاب. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا خلق الله، أيضا هذا الحديث فيه مثل ما سبق الحث على المعاملة الحسنة في الإطعام والإلباس للمملوكين والخدم.
باب سباب العبيد. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
فأعينوهم. جاء سؤال، وبما أن اليوم آخر درس نجيب على الأسئلة الدرس اليوم، هل إذا قصرت في لبس الخدم مثل أيام العيد والمناسبات أدخل في الإثم؟ هل ألبسهم مثل لبسي لأنه غالي الثمن؟ هذا الحديث معنا ألبسوهم من لبوسكم، وجاء هنا أيضا الحديث ليلبسه مما يلبس، ما يضرك شيء في ميزان حسناتك ولو دفعت فيه ثمنا، فإذا كان من غير أهل البلد فتكسوه من لباسه من لباس أهل بلده، أو تعطيه مبلغا من المال تعويضا عن هذا اللباس حتى تخرج من هذا الحساب أو هذا الإثم أو هذا الحرج. إذا كان الصحابي رضي الله عنه يقول مر معنا الحديث كان أن أعطيه من متاع الدنيا أهون علي من أن يأخذ من حسناتي يوم القيامة، تذكر هذا الحديث وتعطيه لا يضرك شيء، وكل ما أعطيته يكون في ميزان حسناتك لأنها صدقة، ويأتينا الحديث بعد قليل أنها من أفضل الصدقات على هؤلاء الخدم والسائقين والعاملين الذين يعملون تحت يديك. فهل إذا قصرت؟ نعم، هذا تقصير منك بناء على ما مر معنا في هذا الحديث. علينا أن نعمل بهذا الدين، نعمل بهذا الدين. قال باب سباب العبيد. باب سباب العبيد يعني العبيد والخدم والمملوكين والعمال. السباب هو نسبة الإنسان إلى عيب ما، والسب هو الشتم. فرق بين السب والسباب. هنا باب سباب العبيد. السباب نسبة الإنسان إلى عيب ما، تعيب هذا الخادم أو السائق تذكر فيه عيبا من العيوب، هذا سباب. إذا شتمته هذا هو سب، بأي نوع من أنواع الشتم. فهذا الفرق بين السب والسباب. هنا المقصود من قول البخاري في بابه باب سباب العبيد، يعني باب ذكر نسبة الإنسان أو الخادم أو العبد إلى عيب ما، ما هو حكمه في الشرع. ويأتي بهذا الحديث، حديث صحيح
رواه البخاري هنا في الأدب المفرد، كذلك أيضا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين هذا الحديث. قال حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا واصلون الأحدب. واصلون الأحدب هو ابن حبان الأسدي ثقة صدوق. واصلون الأحدب هو ابن حبان الأسدي ثقة صدوق. قال سمعت المعرور بن سويد أبو أمية الكوفي الثقة الصدوق. المعرور بن سويد أبو أمية الكوفي الثقة الصدوق يقول رأيت أبا ذر وعليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها. رأى أبا ذر رضي الله عنه في الربدة قرية تسمى الربدة، وهذه القصة عندما اعتزل الفتنة التي حصلت في أواخر عهد الصحابة حصلت بينهم، فهو اعتزل هذه الفتنة أبو ذر رضي الله عنه لأنه عالم بأحاديث الفتن كحذيفة رضي الله عنه، فاعتزل هذه الفتنة واعتزل القتال الذي حصل في مدينة الربدة هذه، فرآه هناك المعرور بن سويد. رأيت أبا ذر يعني في الربدة الربدة هكذا وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك أمر مستغرب لأنه ما علموا الحكم الشرعي، وكم من الناس الآن يستغرب كيف أنت والخادم نفس اللباس يستغربون. فقال أبو ذر إني سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي سبه أبو ذر في قصة معروفة هو بلال بن رباح رضي الله عنه. أبو ذر سبه وعيره بأمه قال يا ابن السوداء رضي الله عنه، سببت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟ هذا استفهام للتوبيخ، توبيخ هذا الصحابي رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه من عباد الصحابة، لكنه وقع في الخطأ غير معصوم، وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه؟ قلت نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم وصية ونصيحة لهذه الأمة لأبي ذر ولهذه الأمة، إن إخوانكم خوالكم، إن إخوانكم الخدم والعبيد إخوانكم في الإسلام، خوالكم يعني حشمكم أتباعكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها. خوالكم الخوال هو الذي يتخول الأمور يعني يصلح الأمور، عندك تطلب منه أمر من الأمور هو الذي يصلحها، افعل كذا يفعل، يتبعك في الأمر، هذا معنى خوالكم، ليس كما هي في عادة بعض الدول البلاد العربية الخوال لها معنى آخر غير صحيح. هنا خوالكم يعني حشمكم أتباعكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحونها، هؤلاء إخوانكم يصلحون أموركم، جعلهم الله تحت أيديكم يعني في خدمتكم وتحت أمركم، يسهلون أموركم وينفذون أعمالكم عنكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه أخوه المسلم كان تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم ما لا يطيقونه، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، أعينوهم ولا يستطيع فعل هذا الشيء أعينه، إما أنت تعمل معه أو تأتي بخادم آخر يعينه، أعينوهم. هذا حديث أيضا فيه مثل ما سبق من الأحاديث فيه النهي عن سب العبيد والخدم والعمال وتعييرهم بألوانهم أو بأحجامهم أو بصفاتهم، لا يجوز، لا يجوز.
أيضا في الحديث أن انتقاص الآباء والأمهات من أخلاق الجاهلية، لأن هذا عيره بأمة. في رواية من رواية الحديث قال: إنك امرؤ فيك جاهلية يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك صفة من صفات الجاهلية، لماذا تذكر أمة؟ ما علاقتها أنت وهو؟ عيرته بأمة، انتقاص الآباء والأمهات من أخلاق الجاهلية. أيضا في هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الخدم وإعانتهم في حمل العبء الثقيل، مشقة، إذا كان ما يستطيع لا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم. هذه تعاليم الإسلام، من يريد الإسلام هذا هو، في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربنا عز وجل قبل ذلك. وهذه من فوائد دروس العلم في المساجد، نتعلم أمور ديننا ونقوي إيماننا أيضا بالله عز وجل، ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجالس العلم في المساجد، خير كثير، خير كثير.
باب هل يعين عبده؟ قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر أنه قال: سمعت سلام بن عمرو يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا.
هذا الحديث أيضا نفس المعاني التي مرت معنا، باب هل يعين عبده، مر معنا: فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم، في آخر الحديث الأخير. باب هل يعين عبده، نعم يعين عبده وعامله وسائقه وخادمه، إذا كان لا يستطيع فعل هذا الأمر، هو من عمله أن يحمل هذا الشيء الثقيل، هذا الشيء لا يستطيع أن يحمله شخص واحد، فتعال أحمل معه هذا الشيء الثقيل، أمرا وتعليما وتنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعينوهم، أعينوهم، أو ائتي بعامل آخر يعمل معه ويعينه على هذا الأمر الذي لا يستطيع ولا يطيقه. باب هل يعين عبده، نعم. وأتى البخاري رحمه الله بهذا الحديث، ولكن الحديث ضعيف، لكن المعاني الحديث جاءت في الأحاديث الصحيحة، جاءت، لكن هذا الحديث سنده ضعيف، ضعيف. قال البخاري رحمه الله: حدثنا آدم وقال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر، أبو بشر وجعفر بن أبي وحشية، إياس، جعفر بن إياس، إياس أبو وحشية، وهو ثقة، جعفر بن أبي وحشية إياس وهو ثقة. قال: سمعت سلام بن عمرو، سلام بن عمرو هذا هو سبب ضعف الحديث، مقبول، قالوا أهل العلم مقبول، مقبول الحديث، يعني إذا روى لوحده لا يقبل حديثه، لا بد من شاهد أو متابع، فيؤخذ، تؤخذ روايته في الشواهد والمتابعات، أما إذا انفرد فحديثه ضعيف. هذا مثال عليه، سلام بن عمرو مقبول، هو علة هذا السند، يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجهول، صحابي مجهول، لكن ليس هذا علة السند، جهالة الصحابي لا تضر، أي صحابي ثقة، فيأتي واحد ويقول عن صحابي، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يؤثر في السند، لأن الصحابة كلهم عدول، أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثقة. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرقاؤكم، يعني عبيدكم، إخوانكم في الدين، يعني أحسنوا إليهم، استعينوهم على ما غلبكم، يعني ما لا يمكنكم مباشرته من الأعمال، استعينوا بهذا العمال والرقيق، أعينوهم على ما غلبوا،
أي ما يشق عليهم ولا يطيقونه. في هذا الحديث الحث على عون العاملين.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم.
نعم، هذا الأثر موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه من قول أبي هريرة، صحيح، موقوف صحيح. قال حدثنا يحيى بن سليمان، يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهب، يحيى بن سليمان بن يحيى بن سعيد الجعفي قال حدثني ابن وهب، عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث بن يعقوب الثقة، عمرو بن الحارث بن يعقوب الثقة عن أبي يونس، أبو يونس سليم بن جبير وهو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يخيب، يعني الخادم، أي الذي يعمل لأداء حق فرضه الله عليه لا يخسر. هذا معنى إن عامل الله لا يخيب، يعني الذي يعمل لأداء حق فرضه الله عليه لا يخسر، الذي يعمل لأداء حق فرضه الله عليه لا يخسر. فالخادم فرض عليه أن يطيع سيده أو كفيله أو مالكه، فرض عليه، فإذا أطاعه فإنه يؤدي حقا فرضه الله عز وجل عليه، فلا يخسر، لا يخيب، يعني لا يخسر. وأيضا يأتي في هذا الكتاب في الأدب المفرد بعد 200 حديث تقريبا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره كان عاملا من عمال الله، يعني إذا كلفهم بشيء وشاركهم فيه فإنه يكون من عمال الله. هذا قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 9، في سلسلة الحديث الصحيحة رقم 9 قول عبد الله بن عمرو، لأن هذه مهمة جدا، أنك تشتغل مع العمال، تعمل معهم أنت. إن الرجل إذا عمل مع عماله في داره في بيته كان عاملا من عمال الله، يعني إذا كلفهم بشيء وشاركهم فيه فإنه يكون من عمال الله. أيضا هذا الأثر صحيح عن عبد الله بن عمرو، ويأتينا هذا الحديث فيه إعانة الخادم، أعين العامل من عمله، قول أبي هريرة رضي الله عنه.
باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق.
ما لا يطيق، حديث صحيح رواه أحمد أيضا ومسلم في صحيحه، والحديث الذي بعده بنفس اللفظ لكن بسند آخر. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. الآن واضح المعنى، مر معنا. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان، محمد بن عجلان ثقة صدوق، عن بكير بن عبد الله عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته، أي مما يأكل ويلبس سيده وكفيله، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. في الحديث النهي عن تكليفهم فوق طاقتهم، وأيضا في الحديث فائدة مهمة، لا يجوز حرمان هؤلاء العبيد والخدم والسائقين من الطعام والكسوة، لا يجوز، حق لهم للمملوك، يعني حق للمملوك طعامه وكسوته ممن يملكه ممن يكفله وهكذا.
قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن بكير أن عجلان أبا محمد حدثه قبيل وفاته أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما يطيق.
ولا يكلف إلا ما يطيق للمملوك، هذا للعبد المملوك الرقيق، هذا الحق، فما بالكم بغيرهم من هؤلاء المساكين السائقين الخدم، حقهم أولى من العبد المملوك. إذا كانت أكثر الأحاديث أتت في المماليك العبيد، فما بالكم بمن جاءوا من السائقين والخدم، هؤلاء ليسوا عبيد، هؤلاء عمال في البيوت، فحقهم من باب أولى. فهذا الحديث مثل الحديث السابق الذي مر معنا أيضا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش أنه قال قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه.
مثل الأحاديث السابقة، وهذا الحديث من أصح الأحاديث، حديث متفق عليه، يرويه البخاري هنا في الأدب المفرد، ثم يرويه أيضا في الصحيح، وكذا مسلم الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال معرور قال قال معرور مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامي حلة، مر الحديث معنا لكن فيه زيادة، فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم، يعني في الإسلام إخوانكم، جعلهم الله عز وجل تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. مرت الأحاديث بنفس المعنى، فعلى المسلم أن يحب لهم ما يحب لنفسه من الطعام والشراب واللباس. تفضل.
باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة.
ما أعظم الإسلام، كل ما يدفعه هذا الأب في بيته يؤجر عليه ويثاب، بس يحتسب ينوي ذلك، هذا واجب عليه، فإذا أداه أثابه الله عز وجل. باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، صدقة من الصدقات، كل ما تدفع لهؤلاء الخدم والسائقين في ميزان حسناتك يوم القيامة، ما تدفعه لنفسك تشتري ثياب تأكل طعام تدفع للجمعية مثلا أو صيانة البيت أو غيرها من الأموال النفقات التي تنفقها كلها في ميزان حسناتك، في الشهر كم أنفقت 10 20 30 ألف كلها في ميزان حسناتك، أليس هذا الإسلام عظيم؟ عظيم. حديث صحيح رواه أيضا الإمام أحمد وابن ماجه قال حدثنا إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي ثقة الحافظ، إبراهيم بن موسى بن يزيد التميمي الثقة الحافظ قال أخبرنا بقية قال أخبرني بحير بن سعد، بحير بن سعد السحولي هكذا، عن خالد بن معدان عن المقدام، المقدام بن معدي كرب صحابي هكذا اسمه مقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو صدقة. ما أطعمت نفسك وأنفقت على نفسك من الطعام والشراب واللباس صدقة، وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك وخادمك فهو صدقة. هذا يحتاج فقط إلى نية. أنت إذا أطعمت نفسك وولدك وزوجتك وخادمك أديت الواجب، برئت الذمة من الحساب، واجب عليك النفقة، أنت أنفقت، لكن وين الأجر يأتي؟ إذا نويت واحتسبت. دليل على هذا حديث، اكتبوا هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: لا أجر إلا عن حسبة. اليوم أنا عرفت هذا الحديث أثناء تحضير الدرس. لا أجر إلا عن حسبة، صححه لغيره الألباني في السلسلة الصحيحة 2415. لا أجر إلا عن حسبة، عن احتساب الأجر، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. لابد من نية لتثاب على هذا العمل، هذه النفقة على نفسك وعلى ولدك وعلى زوجتك وعلى الخادم. انوي فقط الأجر، أعطيهم وأنفق عليهم لوجه الله عز وجل، ثم للثواب والأجر. لا أجر إلا عن حسبة، هذا حديث صححه الألباني رحمه الله، قال صحيح لغيره في سلسلة الحديث الصحيحة 2415. إذن لابد من نية. طيب نكمل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك: إلى من تكلنا.
هذا الأخير، الكلام الأخير، هو من كلام أبي هريرة، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، يقول مملوكك: أنفق علي أو بعني، يقول ولدك: إلى من تكلنا. هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل ذلك، هذا حديث رواه البخاري هنا، وأيضا رواه في صحيحه، في صحيح الإمام البخاري وأبو داود والنسائي أيضا. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة، بهدلة أمه اسمها بهدلة هكذا، وعاصم المعروف تعرفون القراء السبعة، قراءة عاصم حفص عن عاصم، هو هذا عاصم أحد القراء السبعة الثقة، ثقة في الحديث، عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما بقى غنى، يعني خير الصدقة ظل غنيا بعدها، هو غني من الأغنياء وتصدق فبقي غنيا هذا المتصدق، هذه خير الصدقة. واليد العليا خير من اليد السفلى، فيه كراهية السؤال، تنفير من طلب من الناس، لأن اليد العليا هي المعطية، المعطية، واليد السفلى هي الآخذة. وابدأ بمن تعول، كم بقي عن الأذان؟ خمس. طيب، وابدأ بمن تعول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، والأمر هنا للوجوب، بمن تعول، النفقة على النفس وعلى المرأة وعلى الزوجة والولد وعلى الخادم من الواجبات، فإذا احتسب الأجر فهي صدقة، فهي صدقة. آخر حديث.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن محمد بن عجلان عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفقه على خادمك، ثم أنت أبصر.
أنت أبصر، أنت أدرى بذوي قرابتك، هذا معنى أنت أبصر. أولا قال رجل: عندي دينار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. أول ما تنفق عليه وأكثر أجرا وأعظم أجرا الصدقة على النفس، قال عندي آخر دينار آخر، قال أنفقه على زوجتك. شوف ترتيب الأولوية الأقرب، ها، وهكذا. قال عندي آخر يعني دينار ثالث، قال أنفقه على خادمك ثم أنت أبصر، بعد ذلك أنت أدرى بذوي قرابتك، قدم الأحوج والأقرب منهم فالأحوج. هذا ترتيب الأولوية النفقات وأكثرها ثوابا، يبدأ في النفقة على نفسه ثم زوجته، إذا كان عنده والدان أيضا ينفق عليهما، ثم أولاده، ثم الأقرب فالأقرب. ومن يريد الله بخير يفقه في الدين.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.